بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ حاتم رحمه الله تعالى في بقية هذه الأبيات: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. هذه الشهادة قيدت بشروط، ليس كل إنسان يشهد الشهادة يفوز بما جاء في فضلها وثوابها وإدخاله الإسلام وفيفعل ما شاء كيفما شاء، لا، مقيدة بشروط، وهذه الشروط وردت في النصوص كما سنرى، جاءت أحاديث نقرأ الآن أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخره. بعض الناس يظن أن المقصود فقط يقولها وتنتهي الأمر، لا، لها شروط مقيدة بها. لذلك لا يتنافى هذا مع دخول أوصاف الموحدين النار، لا يتنافى هذا، لأن هذه الشهادة جاءت مقيدة بالشروط. الشيخ الآن سيتكلم عن هذه الشروط: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق، يعني لا ينتفع هذا الذي ينطق بها بمجرد النطق إلا أن يستكملها، يستكمل هذه الشروط التي سنذكرها. ثم ذكر أول شرط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. هذه الآن واحد اثنتين ثلاثة أربعة، ثم يقول: الصدق والإخلاص والمحبة. الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة شروط وسنزيد عليها ثامنة ذكرها أهل العلم، وهي البراءة من الشرك وأهله، الشرط الثامن. إذن هذه الآن عندنا سبعة: العلم واليقين والقبول، هذه ثلاثة، والانقياد هذا الرابع، الصدق الخامس، الإخلاص السادس، والمحبة السابع، ثم تزيد عليها البراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهلي، هذه الثمانية شروط. أعد الأول: العلم، الثاني طيب نبدأ بالعلم، نبدأ بالشرط الأول، لأن هذه الشروط شروط الانتفاع بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. والشرط كما درستم أنتم في الأصول ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. الشرط الأول: العلم، أي العلم بمعناها، العلم بمعناها، والعلم بما يراد منها، والعلم بمقتضاها، ومنها الذي ذكرناه معناها النفي والإثبات. لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نفي استحقاق الآلهة المعبودة من دون الله، نفي استحقاقها لهذه العبودية، وإثبات العبودية الحقة، إثبات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة ويستحق أن يؤله ويستحق أن يعبد وحده جل وعلا دون سواه، هذا معناها الذي دلت عليه، وهو معنى ما جاء في الآيات: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نفس الشيء، نفي وإثبات. وقف على ذلك، فمعناها الذي دلت عليه إفراد الله جل وعلا بالعبادة الحقة، ونفي هذه العبادة الحقة عن كل المعبودات التي تعبد بباطل من قبل ومن بعد. البخاري رحمه الله تعالى راعى هذا المعنى فبوب، قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الاستغفار عمل، الاستغفار عمل أو فعل، فبدأ بالعلم. فدل هذا على تقديم العلم بهذه الكلمة بالتوحيد على كل شيء وكل عمل، بل وكل قول وكل عمل. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، فهذه أعظم شهادة من أجل شاهد، بأعظم مشهود به. هذه أعظم شهادة، شهادة التوحيد، ليس شهادة الدكتوراه ولا الماجستير ولا الدبلومة إلى آخره، لا. كثير من الناس عندهم هذه الشهادات لها مكانة عالية جدا ومرموقة، وإذا لم يحصل على شيء منها تكدرت حياته، وإذا حصل على حرف الدال فدلدل إليه فوق رؤوس الناس. إذا حصل على حرف الدال دكتور، لا. أعظم شهادة شهادة التوحيد، شهادة التوحيد. إذا قلت هذا حق بإخلاص معتقدا معناها آتيا بشروط: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه أعظم شهادة من أجل شاهد له الله سبحانه وتعالى، بأعظم مشهود به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه برقم 26: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو يعلم. فهذا الآن دليل العلم، دليل العلم من القرآن ومن السنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين، اليقين وهو كمال العلم بها، كمال العلم بها. خدنا العلم، كمال العلم بها يولد عندك الاستيقان، الاستيقان الجازم بمدلول هذه الكلمة. نأخذ دليله ثم نتكلم على معنى هذا الاستيقان. دليل ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يكن عندهم ريب، لم يكن عندهم ريب في هذا الإيمان. وسنعرف الآن الفرق بين الريب والشك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا برقم 27 قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا برقم 31 قال لأبي هريرة في حديث طويل معروف: من لقيت من وراء هذا الحائط، قال له هذا الكلام في بستان، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه، يعني هذا اليقين فبشره بالجنة. طبعا عمر قابل أبا هريرة ورده وقال له: كيف تقول هذا للناس؟ ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسلت أبا هريرة على كذا؟ فقال: نعم. قال: يا رسول الله، إذن يتكلوا إذا سمعوا هذا، فخلهم يعملون. فقال: فخلهم يعملون. يعني بعض الناس قد يسمع هذه الأحاديث ولا يفهم أن هذه الأحاديث مقيدة بالشروط التي ذكرناها، البعض منها يشد بعضها بعضا. فقال: خلهم يعملون. ما هو اليقين؟ قلنا اليقين هو كمال العلم بها. لا يوصف الشخص باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، اطمأن قلبه علما وعملا. عكس اليقين الريب، عكس اليقين الريب. والريب يكون في علم القلب وعمل القلب، الريب يكون في علم القلب وعمل القلب. فليوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم. يعني إيه؟ يعني قد يكون إنسان عالما بالحق ولكنه جاءته مصيبة أو خوف أو جزع أو بلاء أو مرض أو خسارة فأورطه ذلك جزعا عظيما، لم يكن ذلك صاحب يقين، لم يكن صاحب يقين. القلب لا يوصف باليقين إلا إذا اتصف صاحب هذا القلب، واتصف هذا القلب بالعلم والعمل، هذا القلب المطمئن المستيقن الذي جمع بين علم القلب وعمل القلب، الذي جمع بين علم القلب وعمل القلب. وتكلم على هذه المسألة ذكرت لكم من قبل في دروس قرة العينين أن أتكلم عليها ابن مفلح في أول أو في الآداب الشرعية، أظن في المجلد الثاني في الآداب الشرعية. إذن هذا الآن الشرط الثاني، اليقين، الاستيقان الجازم المنافي للريب، الاستيقان الجازم المنافي للريب. وعرفتم الفرق بين الريب والشك. فالريب يكون في علم القلب وعمله، أما الشك فيكون مضاد للعلم. طيب الشرط الثالث القبول، العلم واليقين والقبول، يعني أن يقبل هذه الكلمة وما دلت عليه ومقتضاها، يقبل هذه الكلمة بالقول ويقبل ما دلت عليه بالفعل ويعمل بمقتضاها القبول لها ولما دلت عليه إقرارا بالقلب وكذلك اعترافا باللسان. قال تعالى عن المعرضين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن ضد القبول الاستكبار والرد، ضد القبول الاستكبار والرد، القبول المنافي للرد والاستقبال، والرأي المنافي للرد والاستكبار، يعني واحد لا يقبلها ولا يقبل ما دلت عليه. يقول إذا كان هذا معنى كلمة التوحيد فما تمشي معي وما يمشي معي هذا الأمر، هذا لا يقبل هذه الكلمة ويرد ما دلت عليه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأنهم علموا أن قبول هذه الكلمة سيعني الكفر بتلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله، الأصنام والملائكة وغير ذلك. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا رد وعدم قبول هذه الكلمة. وجاء في البخاري حديث التاسع والسبعين عن أبي موسى مرفوعا، يعني قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. هذا الوحي شبهه عليه السلام بالغيث الكثير، وسمي الغيث غيثا لأنه يغيث العباد، يغيث العباد والبلاد ويسقي الزرع والثمار ويملأ الأنهار وغير ذلك، غيث يغيث الناس. مثل ما بعثين له به من الهدى والعلم، هذا الوحي، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أصاب أرضا، فالأرض تختلف، قسمها إلى ثلاثة أصناف. وكذلك الناس، الناس كذلك مثل الأرض أصناف، منهم من يقبل الحق، منهم من يقبل الحق ويعمل به، ومنهم من يسمعه وقد لا يعمل به، ومنهم من يعرض عنه فلا ينصب إليه ولا يعمل به. الناس مثل الأرض. فننظر الآن لتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض، كيف كانت أقسامها وأنواعها بالنسبة للغيب، ماذا صنعت معه؟ قال: فكان منها نقية، أرض نقية قبلت الماء، قبلت الماء، وأحيانا يقولون قيلت، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا الأرض الآن طيبة، والإنسان الطيب قبلت الماء فاستفادت من هذا الماء بأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هكذا الشخص الطيب الذي يقبل الحق فينتفع به، ويظهر هذا الانتفاع على جوارحه، ويظهر هذا الانتفاع على ظاهره، يظهر هذا الانتفاع على أعماله وجوارحه. هذا الصنف الأول، الصنف الطيب، الأرض الطيبة. وكانت منها أجادب أمسكت الماء، مثل الأراضي الصخرية التي تمسك الماء وتحتفظ به في الآبار فلا تنبت كلأ ولا يخرج منها غشب، لكنها تمسك الماء، زي واحد يحفظ الأدلة ولا يفهم معناها ولا يعمل بها، لكن قد يبلغها لغيره فينتفع بها الغير، أما هو فلا يستفيد منها ولا يعمل بها، بل يبلغها وينتفع بها الآخرون. هكذا نوع من الأرض تمسك الماء في الآبار والعيون إلى أن يأتي الناس يأخذون منها بالدلاء. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا، يعني أخذوا هذا الماء فشربوا وسقوا وزرعوا. الصنف الثالث: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني الماء يتهدر فيها، يذهب هباء، يضيع فيها، يضيع فيها في كل حدب وصوب. قال: فذلك مثل من فقها أو فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى، أو ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا الصنف الأول. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله أو هدي الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن ذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، انتفع ونفع الناس حتى لو بكلمة يسيرة، يتصدق بكلمة، يتصدق بكلمة، يأمر بالمعروف بكلمة، ينهى عن المنكر بكلمة، ينصح بكلمة، يسلم على الناس، يرشدهم بكلمة، هذا انتفع. الآخر من لم يرفع بذلك رأسا، لا يبالي، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا بالنسبة لي دليل الشرط الثالث، القبول لهذه الكلمة وما دلت عليه، وعكس هذا القبول رد، الرد وعدم القبول لما دلت عليه. قلت والله لو كان هذا هو الدين أنا ما ينفع معي، ما يمشي معي، لو كان هذا الحجاب فعلا كما تقول أنتم من الشريعة وأتيتم بالأدلة، يقول الله هذا ما أقبل هذا وما يمشي معي، بخلاف إذا قال والله هذا شيء حسن لكنني في هذا الوقت عندي موانع أو لا أستطيع أو عندي ضغوط أو أنا الآن في وقت معين عندي كذا، هذا شيء آخر. لكن لم يقبله ابتداء هذا هو الرد والراد. الرابع الانقياد لما دلت عليه، الانقياد لما دلت عليه معناه الاستسلام لما دلت عليه هذه الكلمة. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. والانقياد هو الانقياد بحقوقها، الانقياد بحقوق هذه الكلمة وهي الأعمال الواجبة، الانقياد بحقوق هذه الكلمة يعني الإتيان بالأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته والعمل بما دلت عليه، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته والعمل بما دلت عليه. هذا الانقياد، خلاص قبل وانقاد. جاء في حديث الوراء بن عازب عندما الإنسان يذهب إلى النوم ويقول الدعاء المعروف وفيه: اللهم أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي أو نفسي في بعض النسخ إليك، وفوضت أمري إليك. هذا الانقياد، هذا الانقياد، أسلمت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عكس الانقياد الترك، عكس الانقياد الترك بترك المأمور وفعل المفسد، عكس هذا الانقياد أن الترك يترك المأمورات ويفعل المحظورات أو يفعل المفسد. يقول الله على كلام جيد وجميل لكن لا ينقاد لمعناها ولا يأتي بما دلت عليه ولا يفعل الواجب، بل يأتي المفسدات ويأتي المنكرات. الذي بعد ذلك الصدق، الخامس الصدق، أن يقولها صادقا من قلبه يوافق قلبه لسانه، أو يوافق قلبه لسانه، يوافق أو يوافق قلبه لسانه وعمله. ضد الصدق النفاق والكذب فيها، أن يختلف باطنه مع ظاهره، يختلف باطنه مع ظاهره، مثل حال المنافقين. دليل الصدق ما جاء في البخاري برقم 128 ومسلم برقم 32 عن معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي حديث ضمام بن ثعلبة، الذي في البخاري برقم 46 قال في آخره عندما قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه أو ولا أنقص منه، قال: أفلح إن صدق، فعلق الفلاح هنا بالصدق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصادق الذي يوافق فعله، يوافق قوله فعله، وفعله قوله. السادس في هذه الشروط الإخلاص، فيها وفيما دلت عليه. والإخلاص معناه تصفية العمل الصالح، بالنية من شوائب الشرك، فلا يقولها من أجل رياء ولا سمعة أو من أجل دنيا أو منصب أو نحو ذلك، يقولها مخلصا جل وعلا فيها، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وجاء في الصحيح صحيح البخاري برقم 99 سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يقول ابن القيم في النونية: وحقيقة الإخلاص، توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. وحقيقة الإخلاص، يعني كان يعرف لك الإخلاص، توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لا يكون هناك عندك مراد آخر يزاحم المراد الأول. توحيد المراد، توحيد الله سبحانه وتعالى، يكون العمل لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو أصعب الأمور على النفس، أصعب الأمور تخليص العمل من شوائب الشرك، أصعب الأمور، لا نقل علينا فقط بل على سادات الأمة، وإمتها وأكابرها، تخليص العمل من شوائب الشرك. لذلك يقول الإمام أحمد: أمر النية شديد، ويقول الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، طبعا هذا الأمر في أهل الطاعة وأهل الصلاح يكون أكثر من غيرهم، لأن العاصي خلاص لن يراعي في هذا أحدا، لكن أهل الدعوة وأهل العلم، طلاب العلم والعباد الزهاد، هم الذين يحتاجون أكثر إلى تخليص النية من شوائب الشرك، سواء كان الأكبر أم الأصغر، يحتاج مجاهدة مستمرة. لذلك يقول يوسف ابن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني الواحد ممكن مثلا يقف يصلي مثلا بالليل على 5 ساعات 6 ساعات، الأصعب من هذا تخليص النية من فسادها. بيعمل كده لمن؟ يعمل هذا العمل لمن؟ ليراه الناس، أو ليتكلم عليه، أو ليقال عابد، أو قارئ القرآن، أو منفق، أو جواد، أو بيساعد الجمعيات الخيرية والفقراء واليتامى والمساكين، ولا لله؟ هذا يحتاج مجاهدة شديدة جدا. تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول اجتهاد. ممكن يقف 5 ساعات يتحمل، يقف 5 ساعات يصلي، أو ممكن يقرأ القرآن في ليلتين أو 3 ويتحمل، لكن أصعب من هذا هو يخلص النية من شوائب الشرك. هذا يحتاج دقة وفقه وكيفية التعامل مع هذه النية. لماذا؟ كما قال سفيان: لأنها تتقلب علي، تسدها من هذا الباب تأتيك باب آخر، تسدها من ذلك الباب يأتيك في باب آخر، حتى يفسد عليك العمل، لأن هذا الشرك هو يفسد العمل ويبطله ويحبطه والعياذ بالله. قال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. أشق شيء على النفس الإخلاص. لماذا؟ يقول: لأنه ليس لها فيه نصيب. النفس تريد حظها إما من الشهوات، إما من الرياسة، إما من المال، إما من الجاه، لكن ما تقول لها أخلصي يا نفسي، تقول: طيب ماذا سأأخذ؟ لذلك قالوا: يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي لله تتخلصي من عذابه وعقوبته في الدنيا والآخرة. والنفس إن أتبعتها هواها فغرة نحو هواها فاها. النفس، يعني احذر النفس، إن أتبعتها هواها، تعطيها كل ما تريد هتفتح لك فمها، فغرة نحو هواها فاها، ولا تسكن أبدا. كل ما تقحمك في واد تنتقل منه الواد الآخر إلى أن تدخلك القبر، وفي الأخير ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو أن ابن آدم واديا من المال لابتغى واديا ثانيا، ولو أن له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وسئل الإمام أحمد عن الصدق والإخلاص فقال: بهما ارتفع القوم. بهما ارتفع القوم، الصدق والإخلاص. قد يصلي الاثنان بجانب بعضهما البعض، واحد صلاته ترتفع فوق السماوات العلى، والآخر تلف صلاته ويضرب بها وجهه، وكلاهما توضأ معا ووقف في الصف معا وصليا معا، والفرق بينهما بين صلاتهما كالفرق بين السماء والأرض. لذلك سئل عن الإخلاص فقال والصدق، فقال: بهما، يعني بالصدق والإخلاص ارتفع القوم وأصبحوا أئمة في الدنيا والآخرة، وأصبحوا أئمة في الدنيا والآخرة. فطالب العلم عليه أن يهتم بهذين الأمرين العظيمين، الصدق والإخلاص. ويسعى إلى تحقيقهما سعيا حثيثا، ويبحث ويفتش ويأتي بالكتب وكلام أهل العلم التي تيسر له الوصول إلى أعلى الدرجات في هذين الأمرين العظيمين، ففيهما السعادة والنجاة. قال الشيخ أبو بطين وهو من علماء الدعوة، وهذا الكلام كله موجود في الدرر الثانية لأئمة الدعوة، قال: الإخلاص حقيقته أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. الإخلاص حقيقته أن يخلص العبد لله، يعني تسأل نفسك هذا العمل لمن تعمله، أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. ومشهور عن أبي العالية أنه قال: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. طبعا هذا الكلام نقوله يعني كأننا نقول الآن في غربة، يعني في هذا الوقت الذي يتنافس فيه الناس على المناصب والأماكن وهذه الدنيا الفانية، عندما نقول هذا الكلام كأننا يعني نتكلم في واد آخر، لكننا كما قلنا في الدروس كما قال الزهري: الاعتصام بالسنة سفينة النجاة، الاعتصام بالسنة سفينة النجاة. فنحن لا يهمنا ما يتنافس فيه هؤلاء من المناصب وأمور الدنيا، ولكن يهمنا ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. الشرط السابع: المحبة لما دلت عليه هذه الكلمة، المحبة لما دلت عليه هذه الكلمة، والسرور بها، والسرور بذلك، فيحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم هذه المحبة على كل محبة، ويكره ما يكره الله جل وعلا وما يأباه. دليل ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، على تفسيرين: إما أشد حبا لله من حب أصحاب الأصنام لآلهتهم، أو من حب أولئك لله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الذين يحبون معبوداتهم أو يحبون الله جل وعلا ويشركون معه غيره. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأحاديث كثيرة منها: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث الثامن، وطبعا المحبة تكلمنا عليها في دروس الطحوية عن أسبابها وعلاماتها ومراتبها إلى غير ذلك. الثامن في هذه الشروط، وهذا مضاف وهذه مضافة لما ذكره صاحب السلم: البراءة مما يعبد من دون الله، البراءة مما يعبد من دون الله. واستدلوا عليها أو يعني ذكروا ذلك الشرط في بيت من الشعر، قالوا فيه: وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، يعني قد عبد. ليش؟ لا أولها من آلهة إلهاتها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، يعني عبد. ودليل ذلك قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ كفرنا بكم الآيات. ومن الحديث عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبي؟ قال أين أبي؟ قال في النار. فلما قف الرجل وولى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم في صحيح برقم 203 قال له إن أبي وأباك في النار. وطبعا هذا الحديث يعتبر صفعة في وجوه الصوفية على اختلاف أصنافهم الذين يأبون ذلك، الذين يأبون ذلك والذين صنعوا موردا لأم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هم زعموا يعني دلوا على إفكهم وكذبهم إن هذا أول مرة في التاريخ يقام هذا المولد، مولد لأم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أنها ماتت كافرة، ماتت كافرة في فترة الجاهلية، وهم يزعمون أنها ماتت مؤمنة، فصنعوا لها أو عقدوا لها وأقاموا لها مولدا في مصر، وقالوا بأن هذه مفخرة لهم، لأن هذا أول مرة في التاريخ أحد يصنع مولدا لأم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهم كذبة وهم الذين اختلقوا هذا الإفك. وعن أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق يروي عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه باختصار ثمانية شروط لهذه الكلمة العظيمة المهمة، كلمة التوحيد، ينبغي عليكم أن تراجعوها وتحفظوا معانيها وتنتبهوا، لأن أحيانا شرح الإنسان لبعض هذه المعاني يكون فيه خلل، يعني الإنسان ينتبه في التعبيرات التي يعبر فيها عن معاني هذه الكلمات وحقائقها الشرعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.